أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال الشارح: وبقي أمور. كلام يقع في الأمور التي استدركها الشارح على الأصحاب، على المصنف وغيره ممن تعرض لمسألة الإحصار والصيد. قال: هناك موارد، هناك فروض لم يتعرضوا لها، لم يذكروها، كان من المناسب أن تذكر. هم اقتصروا على ذكر المنع عن الوقوفين في الحج وعن تمام الأعمال في العمرة، واتفقوا من ناحية أخرى على عدم تحقق الصد والإحصار فيما إذا منع من أعمال منى. من أعمال منى هذا يستنيف فيها ولا يتحقق الصد والإحصار. أعمال منى يعني الثانية، المبيت والرمي. المبيت لا يقضى ولا يستناب عنه، والرمي يستناب عنه لو تمكن، ولا يتحقق الإحصار أو الصد. لكن بين هذين الفرضين هناك فروض متعددة كان ينبغي التعرض لها الشارح، هو يتعرض لها. أول تلك الفروض المنع عن أعمال منى الأولى، المنع عن أعمال منى الأولى، الرمي والذبح والحلق. إذا تمكن من الاستنابة في تلك الأمور فهو فلا بد من أن يستنيب، وإذا لم يتمكن من الاستنابة فهل يتحقق الإحصار أو الصد أو لا يتحقق؟ إذا لم يتمكن من أعمال منى الثلاثة ولم يتمكن من الاستنابة، هل يقال أن هذا الممنوع مصدود أو محصر أو لا يقال ذلك؟ يقول الشارح: وجهان، احتمالان. الوجه الأول إطلاق الأدلة، الأدلة الدالة على أحكام المحصور والمصدود مطلقة، قد تشمل هذا الفرض، هي مطلقة لكل ممنوع، هذا ممنوع، فإطلاق الأدلة تكون شاملة لهذا المورد. هذا دليل الوجه الأول. دليل الوجه الثاني هو أن هذا الشخص الممنوع من أعمال منى، أعمال منى الثانية يعني الثلاثة، إذا منع من أعمال منى فبالتحلل بالهدي هل يرتفع التحريم؟ عليكم السلام ورحمة الله، أم لا يرتفع التحريم؟ شنو معنى أن نشك في أن هذا الشخص مصدود أو محصور؟ شنو معنى؟ معناه أننا بالحقيقة نشك لو أن هذا الشخص ذبح هديا للتحلل هل يتحلل أو لا يتحلل؟ احنا نشك في تحلل هذا الشخص بالهدي، كان عندنا علم سابق بالإحرام وعدم إحلال الإحرام بعد الذبح، ذبح هدي التحلل، نشك في ارتفاع هذا الإحرام فنستصحب الإحرام السابق. فإذا استصحبنا الإحرام السابق هذا شنو معناه؟ معناه أن هذا الشخص لا يتحلل بالذبح، لا يتحلل بالذبح يعني شنو؟ يعني ليس محصورا ولا مصدودا، يعني لا يتحقق الإحصار والصد في لحاظ هذا الشخص، هكذا ذكر الشارح. هذا المورد الأول. قال: ومنها منع الحاج عن مناسك منى. من هاي الأمور اللي نتعرض لها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر. مناسك منى يوم النحر، مو يوم الثالث عشر، عفوا يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، يعني مو أعمال منى الثانية، أعمال منى يوم النحر، يعني الأعمال الثلاثة، المناسك الثلاثة. منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح. الحلق لا استنابة فيه، يحلق في أي موضع كان ويبعث بشعره إذا منع من الحلق في منى. إذا لم يتمكن من الاستنابة، هو راح يقول إذا تمكن من الاستنابة فواضح هو منع من الرمي يستنيب، لم يتمكن من الرمي يستنيب في الرمي وهكذا في الذبح. أصلا الذبح احنا ذكرنا يجوز الاستنابة اختيارا، تمكن أو لم يتمكن. إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح وفي تحققهما به نظر في تحققهما منه الصد والإحصار به، يعني بمنع الحاج عن مناسك منا نظر من إطلاق النص، نص مطلق، النص اللي تعرض لحكم المصدود والمحصور مطلق قد يشمل هذا المورد، هذا أولا. والدليل على الوجه الثاني وأصالة البقاء، يعني ومن أصالة البقاء، هذا الوجه الثاني. أصالة البقاء يعني شنو؟ يعني أصالة بقاء الإحرام، استصحاب بقاء الإحرام الثابت قبل الذبح. قال وأصالة البقاء. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما يعني في الرمي والذبح فعل وحلق أو قصر، فعل يعني استنابة وبعد الاستنابة بعد أن يأتي النائب بالرمي والذبح حلق أو قصر حسب وظيفته، شنو وظيفة الحلق أو التقصير، حلق أو قصر مكانه يعني في مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال. تحلل يعني يتحلل بمجرد الحلق أو الذبح ثم يأتي بباقي الأفعال. احنا فارضين أن هذا ممنوع فقط من أعمال منى، يروح يجيب أعمال مكة ثم بعد ذلك يأتي بأعمال منى الثانية. هذا ما يرتبط بعبارة الشارح. أقول مسألة أن النص مطلق، شنو النص مطلق؟ خلي نرجع للنص اللي قصده لعله يقصد الشارح، رواية زرارة اللي أكثر من مرة قريناها. قال المصدود يذبح حيث صده ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. هذا لعل مقصود الشارح من إطلاق النص هذا أو إطلاق الآية الكريمة وإذا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هاي الآية الكريمة والرواية الشريفة مطلقتان شاملتان لمثل هذا المورد. أولا قد يقال بمنع هذا الإطلاق، ما عندنا إطلاق بالأدلة، الآية الكريمة قاعدة تتعرض إلى أن المحصور، شوفوا المحصور وظيفته أن يذبح هدي التحلل، أما أن شنو تعريف المحصور، شنو بيان المحصور، الآية الكريمة لا تتعرض لبيان المراد من المحصور حتى إحنا نجي نقول أن الآية مطلقة شاملة لمن منع من أعمال منى. الآية ليست في مقام البيان من ناحية بيان المراد من المحصور حتى تقول هي بيانت المحصور. إحنا الآن قاعد نشك في تحقق عنوان الحصر وعدم تحققه، فما يمكن أن نقول أن إطلاق الآية شامل للمقام فنجري أحكام الحصر مثلا الذبح، ذبح هدي التحلل. الآية ليست في مقام بيان المراد من المحصور حتى نتمسك بإطلاقها ونثبت أن هذا المورد من موارد المحصور أو المصدود كما في صحيحة أو في رواية زرارة. الآية ليست في مقام البيان من تلك الناحية. هذا إذا تمسكنا بإطلاق الآية الكريمة لإثبات أن هذا المورد من المحصور أو من المصدود، هذا يصير من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. إحنا الآن قاعد نشك في أن هذا المورد هو مصدود أو محصور أو لا، يعني تماما مثل ما لو قال الدليل أكرم كل عالم ثم شككنا في زيد عالم أو ليس بعالم، شنو نكرم زيد؟ لا، الدليل لا يطبق إلا بعد إحراز موضوعه، بعد إحراز الموضوع نطبق الدليل. في محل كلامنا إحنا الآن فعلا قاعد نشك في أن هذا الممنوع عن أعمال منى مصدود أو محصور أو لا، فما يمكن أن يقال بإطلاق النص. هذا أولا. ثانيا لو سلم الإطلاق في الآية الكريمة أو في الأدلة، لو سلم الإطلاق فمع تمامية الإطلاق، مع تمامية الدليل اللفظي، لا يصار إلى الاستصحاب، لا يصار إلى الأصل العملي حتى يقال بأن لنا وجهان متعارضان، واحد الإطلاق والثاني الاستصحاب. حرر في الأصول أن الأصل الدليل اللفظي إذا تم، إذا كان لنا دليل لفظي، هذا الدليل اللفظي مقدم على الأصل العملي. شنو نحو التقدم؟ هل أن التقدم بنحو الحكومة أو الورود أو الأخصية؟ لا شأن لنا بذلك، المهم هاي النتيجة، أن الأمارة، الأصل اللفظي، الدليل اللفظي مقدم على الأصل العملي. مع وجود الإطلاق لا تصل النوبة إلى أصالة البقاء، يعني استصحاب بقاء الإحرام. هذا ما يمكن أن يلاحظ على كلام الشارح في هذا المورد. المورد الثاني، المنع عن مكة ومنى معا. إذا منع الحاج عن أعمال منى اللي متقدمة، هاي الثلاثة في يوم النحر بالإضافة إلى أعمال مكة، يقول الشارح: إذا قلنا بانطباق عنوان الصد والإحصار في الصورة الأولى، فانطباق عنوان الصد والإحصار في صورتنا من باب أولى، يكون واضح. إذا منع عن أعمال منى فقط وقلنا بتحقق الصد والإحصار، فأكيد إذا منع عن منى ومكة يتحقق الصد والإحصار. هذا المورد الثاني، الفرض الثاني هو عبارة عن الفرض الأول وزيادة، فإذا تحقق الإحصار هناك فيتحقق الإحصار هنا من باب أولى، وإلا فيقول الحكم في هاي الصورة، الحكم بتحقق الصد والإحصار في الصورة الثانية هو الأقوى، هو الصحيح، باعتبار عموم الأدلة، الآية الكريمة والروايات. والكلام هو الكلام المتقدم في الفرض الأول. قال: ومنها، هذا الثاني، ومنها المنع عن مكة وأفعال منى معا. عن مكة يعني عن أن يدخل مكة، وأفعال منى، أفعال منى الأولى معا. وأولى بالجواز هنا يعني أولى بالجواز، الجواز يعني شنو؟ يعني جواز التحلل بالذبح، جواز التحلل بالهدي. وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثمة أو ثم، لو قيل بالجواز ثم هناك يعني في الفرض الأول، لقيل في الجواز هنا من باب أولى. وأولى بالجواز هنا يعني في الفرض الثاني، لو قيل بالجواز ثم يعني في الفرض الأول، لأن هذا هو عبارة عن الفرض الأول وزيادة. والأقوى تحققه يعني تحقق الصد والحصر هنا في هذا الفرض الثاني، للعموم، عموم الأدلة، عموم الآية الكريمة والروايات، كما ذكر هو الشارح نفسه في المسالك، قال لعموم الآيات وعموم الروايات. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، المنع عن مكة خاصة. الفرض الأول المنع عن منى خاصة، الفرض الثاني المنع عن الأمرين، الفرض الثالث المنع عن مكة خاصة. المنع عن مكة، المنع عن أن يدخل في مكة، لكن بعد التحلل بمنى، بعد أن قصر أو حلق في منى، إجى أراد أن يأتي بأعمال مكة في الحج، أعمال مكة الطوافين والسعي، والسعي منع، إما منع لمرض أو لعدو. طبعا هذا غير ما كنا نقوله في المنع من دخول مكة، اللي كنا نقوله في المنع من دخول مكة وين كان ذاك؟ كان ذاك في العمرة، بالعكس سيدنا، هذا بالحج، ذاك بالعمرة كنا نقول هذا لا شك أطبقوا، اتفقوا على تحقق الحصر أو الصد به إذا منع من الدخول في مكة في العمرة، هذا لا شك في تحقق الإحصار أو الصد فيه. هذا الكلام إذا منع عن أن يدخل مكة في الحج، هل يتحقق الحصر أو الصد أو لا؟ يقول الأقوى عدم تحقق الإحصار أو الصد، هذا ممنوع عن الطوافين والسعي. فإذا تمكن من الاستنابة فليستنب، وإذا لم يتمكن من الاستنابة فلا مانع من أن يبقى على إحرامه، لا مانع من أن يبقى ممنوعا من الصيد والطيب والنساء إلى أن يتمكن، إلى أن يتمكن من الطواف والسعي بنفسه أو الاستنابة، ولا يتحقق عنوان الصد والإحصار. قال: ومنها المنع عن مكة خاصة. المنع عن مكة خاصة يعني في أعمال الحج. هو قاعد يقول بعد التحلل بمنى، بعد التحلل بمنى يعني وين؟ يعني بالحج. المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى، والأقوى عدم تحققه، عدم تحقق الإحصار والصد، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء. قلنا بالتحلل بمنى ترتفع كل المحرمات، إذا تحلل بمنى ترتفع كل المحرمات إلا الصيد والطيب والنساء، إلى أن يأتي ببقية الأفعال. شنو بقية الأفعال؟ يعني الطوافين والسعي، أو يستنيب فيها حيث يجوز، في الموارد التي يجوز فيها الاستنابة يستنيب فيها. ويحتمل في قبال ذلك، في قبال الأقوى، يقول يحتمل أن يتحلل بالهدي إذا خرج شهر الحج الأخير، إذا خرج ذي الحجة. قال: ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي لما في التأخير إلى قابل من حرج. التأخير إلى السنة القابلة هذا بحرج، أن يجتنب الطيب ماكو مانع منه، أن يجتنب مثلا الصيد ماكو مانع منه، أما أن يجتنب الثالث هذا بنحو حرج. سيحتمل مثلا التحلل بعد خروج للحجة بالهدي. هذا المورد الثالث. المورد الرابع: منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها. رجعنا للمعتمر سيدي. المعتمر إذا منع من أن يدخل مكة يتحقق مفهوم الصد والإحصار بشكل واضح، وهذا ما ذكروه المصنف هم ذكره سابقا. إذا منع من دخول مكة أصلا في العمرة، يعني عبارة عن منع عن تمام العمرة. شنو المراد من العمرة؟ العمرة هي نفس أعمال مكة، فإذا منع من أن يدخل مكة يعني منع من العمرة بجميع الأعمال، فحينئذ يتحقق مفهوم الصد أو الإحصار. هذا الفرض اللي ذكر الشارح، الفرض الجديد، يقول لا، هو لم يمنع من أن يدخل مكة، هو دخل مكة لكن منع من تمام الأعمال. هذا شنو حكمه؟ يقول هذا حكمه حكم ما لو منع من الدخول أصلا. ليش؟ يقول لأن شنو الغاية من أن يدخل مكة؟ شنو غاية دخول مكة؟ الإتيان بالأعمال. فإذا منع من الإتيان بالأعمال ولو دخل مكة فهذا الدخول شأن شأن عدم الدخول، لا فرق بين أن يدخل مكة ولا يأتي بعمل وبين أن لا يدخل مكة أصلا. فحينئذ في هذا الفرض، في هذا الفرض يتحقق مفهوم الصد والإحصار. وهذا اللي يذكر الآن الشارح ذكره سابقا حينما ذكرنا أول بحث في الإحصار، في عبارة المصنف قال: ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين أو المعتمر، أو المعتمر عن مكة، إذا أحصر الحاج عن الموقفين أو المعتمر عن مكة يعني عن الدخول في مكة، الشارح أضاف، هو من عنده أضاف الشارح، قال: أو عن الأفعال بها وإن دخلها. يعني حتى إذا دخل مكة ومنع من الأفعال هذا الحكم هو عين الحكم فيما لو منع من أصل الدخول في مكة، هو الشارح ذكره سابقا، لذلك هو راح يشير إليه يقول هذا ذكرناه سابقا. قال: منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها، هذا المورد الرابع. وقد أسلفنا هاي العبارة اللي الآن قرأناها، وقد أسلفنا أن حكمه هو حكم المنع عن مكة. من منع عن مكة شنو حكمه؟ حكمه تحقق الإحصار والصد. هذا من دخل مكة ومنع عن الأفعال اللي قاعد نتحدث به، هذا أيضا حكم من منع من الدخول أصلا، اللي حكمه تحقق الإحصار والصد. وقد أسلفنا أن حكمه هو يعني هو تحقق الإحصار والصد حكم المنع عن مكة لانتفاء الغاية، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول. مجرد أن يدخل إلى مكة لا تتحقق الغاية ما لم يأتي بالأفعال. هي شنو الغاية؟ الغاية الإتيان بالأفعال. الغاية من دخول مكة الإتيان بالأفعال. فإذا منع من الإتيان بأفعال العمرة كأنما منع عن الدخول بمكة لانتفاء الغاية، وهي يعني الغاية من الدخول الإتيان بالأعمال بمجرد الدخول. مجرد الدخول لا يحقق الغاية، الغاية منتفية بمجرد الدخول عن الأعمال. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس والأخير الصد عن الطواف خاصة، والأمر السادس والأخير الصد عن السعي خاصة. الصد عن الطواف خاصة في العمرة، في العمرة وفي الحج إذا منع عن الطواف فهل يتحقق عنوان الصد أو لا يتحقق؟ إذا منع من الطواف فقط، طواف الزيارة طواف الحج، إذا منع من الطواف فهل يتحقق الصد أو لا يتحقق الصد؟ يقول لا يتحقق الصد، لأن الطواف كما تقدم مما يستناب فيه من الأعمال التي تقبل النيابة، فإذا استناب إذا تمكن من الاستنابة فلا بد أن يستنيب، وإذا لم يتمكن من الاستنابة فلا مانع من أن يمتنع عما يحلل بالطواف. الطواف شنو ثمرته شنو فائدته؟ يحلل الطيب، خلي يستنع عن الطيب إلى قابل، شنو المحذور في ذلك؟ لا حرج ولا محذور في أن يمتنع عن الطيب مدة سنة إلى السنة القابلة حينما يأتي بالطواف، أو حينما يتمكن من الاستنابة، حينما يتمكن من الطواف بنفسه أو الاستنابة لا محذور في ذلك، فلا يتحقق مفهوم الصد بالمنع من الطواف خاصة. وهكذا سيأتي أن مفهوم الصد لا يتحقق إذا منع من السعي خاصة لنفس الكلام. قال ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها يعني في العمرة وفي الحج، والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان، مع إمكان الاستنابة، وإلا إذا لم يتمكن من الاستنابة بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله، بالنسبة إلى ما يحلله هو من الطواف. شنو اللي يحلل الطواف؟ الطيب. بالنسبة إلى ما يحلله يبقى على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة، إلى أن يقدر على الطواف بنفسه أو على الاستنابة، ولا حرج في ترك الطيب مدة من الزمن. السادس والأخير الصد عن السعي خاصة، الصد عن السعي خاصة. السعي في العمرة، شوية لاحظوا السعي في العمرة شنو ثمرة السعي في العمرة؟ شنو فائدة السعي في العمرة؟ فائدة السعي في العمرة أن السعي يحلل في جميع الصور. العمرة بالعمرة إذا اعتمر ووصلت النوبة إلى السعي وسعى بين الصفا والمروة، قبل السعي كان يحرم عليه الحلق أو التقصير، صحيح؟ بعد السعي يجوز أن يحلق أو يقصر، يجوز أن يقصر. التقصير كان محرما قبل السعي، بعد السعي التقصير يحل له. إذن شنو وظيفة السعي؟ وظيفة السعي التحلل. ثمرة السعي أن يتحلل مما كان يحرم عليه، بمجرد أن يفرغ من الصفا والمروة، يفرغ من السعي بين الصفا والمروة، يجوز أن يقصر، مع أن التقصير كان محرما قبل السعي عليه، قبل السعي كان محرما عليه. ففائدة السعي التحلل في العمرة، وهذا الكلام مطلق ما مقيد بصورة دون صورة. كل معتمر في كل الحالات إذا سعى جاز له التقصير بعد أن كان محرما عليه في جميع الحالات. هذا وين؟ هذا بالعمرة. أما بالحج، بالحج السعي لا يحلل إلا إذا كان متأخرا عن الوقوفين. بالنسبة للحاج خلينا نقول الاعتيادي الذي يقدم الوقوفين ثم بعد ذلك يأتي بأعمال مكة، هذا السعي يحلل بالنسبة إليه، يساهم في التحليل. أما إذا تقدم السعي على الوقوفين، قلنا في بعض الحالات يجوز أن يتقدم السعي أعمال مكة بتمامها، يجوز أن تتقدم على الوقوفين. قلنا يحرم للحج من مكة من المسجد، لكن قبل أن يتوجه إلى الوقوفين، إلى عرفة وإلى مزدلفة، قلنا يجوز في بعض الحالات أن يأتي بأعمال مكة. أي حالات؟ حالة الاضطرار بالنسبة إلى المعتمر، المعتمر إذا كان مضطرا لتقديم السعي والطوافين على الوقوفين لا مانع من ذلك، وفي القارن والمفرد مطلقا كما تقدم، القارن والمفرد سواء كان مضطرا أو مختارا يجوز أن يقدم الأعمال مكة على الوقوفين. نقول السعي ثمرته في الحج التحلل إذا كان بعد الوقوفين، أما إذا كان قبل الوقوفين فلا يعني التحلل، لا بد من الإتيان بالوقوفين حتى يتحلل مما يحلله السعي. هذا فارق السعي بين الحج وبين العمرة. إذن السعي في العمرة يحلل مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في جميع الصور ومن دون قيد. أما السعي في الحج فإنما يحلل إذا تأخر عن الوقوفين، أما إذا تقدم على الوقوفين فلا يحلل. هذا الفارق بين السعي في الحج والسعي في العمرة. قال الصد عن السعي خاصة، هاي صورة جديدة السادسة، أن يمنع عن السعي فقط، العدو واقف بين الصفا والمروة يمنع من السعي، أما الطواف فلا مانع من أن يطوف. الصد عن السعي خاصة دون الطواف فماكو مانع من أن يطوف، فإنه محلل، فإن السعي محلل في العمرة مطلقا، في العمرة مطلقا يعني شنو؟ يعني في جميع الصور ومن دون قيد أو شرط. وفي الحج في بعض الوجوه، في الحج هو محلل، السعي محلل في الحج لكن في بعض الوجوه، في بعض الصور. أي صور؟ صورة ما لو تأخر، صورة ما لو تأخر عن الوقوفين. وفي الحج على بعض الوجوه، وقد تقدم هذا الكلام أن السعي يجوز أن يتقدم في المعتمر، في المتمتع اضطرارا، وفي المفرد والقارن ولو اختيارا، وقد تقدم وحكمه كالطواف. يقول حكم المنع عن السعي خاصة حكم ما لو منع عن الطواف خاصة كما تقدم. شنو حكمه؟ حكم الاستنابة إذا تمكن من الاستنابة، وإلا فلا مانع من التأخير. قال وحكمه كالطواف. وفي قبال ذلك احتمال ذكر المصنف في الدروس، احتمال التحلل بالهدي. يحتمل أن من منع عن السعي خاصة هذا وظيفته، وظيفة المصدود يعني يتحلل بالهدي. واحتمل في الدروس التحلل، واحتمل في الدروس التحلل منه، يعني شنو؟ يعني احتمل تحقق مفهوم الصد في قبال وجوب الاستنابة، اللي قلنا أن حكم الطواف يعني وجوب الاستنابة. يحتمل تحقق مفهوم الصد بالنسبة لمن منع عن السعي خاصة. واحتمل في الدروس التحلل منه، يعني التحلل من الإحرام، التحلل بالهدي بالذبح منه من الإحرام في العمرة دون الحج. يعني المصنف في الدروس فصل بين العمرة وبين الحج، الشارح في المقام يقول لا تفصيل، هذا لا يتحقق فيه مفهوم الصد، لكن المصنف في الدروس فصل بين العمرة وبين الحج. قال بالنسبة إلى العمرة يتحقق مفهوم الصد فيتحلل بالهدي، أما بالنسبة إلى الحج فيستنيب. ليش؟ يعني يتحلل، يقول لأن هذا حكمه حكم ما لو منع عن الطواف والسعي معا. ليش؟ يقول لأن في العمرة شوية، لاحظوا في العمرة، يقول في العمرة إذا جاء بالطواف ولم يأتي بالسعي لا يتحلل منه شيء، الطواف لوحده لا ينفع في التحلل. فإذا منع عن السعي كأنما منع عن السعي والطواف، الطواف لوحده لا يثمن، لا ينفع شيئا، لا ينفع في التحلل. الذي ينفع في التحلل في العمرة هو خصوص السعي، قلنا السعي يحلل التقصير الذي كان محرما عليه قبل السعي، أما الطواف لوحده لا ينفع. فالطواف بمنزلة العدم، الطواف من دون سعي بمنزلة العدم من ناحية التحلل. ففي العمرة إذا منع عن السعي خاصة كأنما منع عن الأمرين معا، لأن الطواف لوحده لا ينفع في التحلل. فإذا منع عن السعي في العمرة هذا يحتمل فيه أن يكون مصدودا فيتحلل بالهدي. قال: واحتمل في الدروس التحلل منه من الإحرام في العمرة يعني دون الحج لعدم إفادة الطواف شيئا، الطواف في العمرة لا ينفع شيئا، وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء. في العمرة المفردة إذا صد عن طواف النساء يقول الحكم فيه كما لو منع من السعي خاصة. شنو الحكم الآن اللي قرينا إذا منع عن السعي خاصة؟ نقول حكم الاستنادة، لكن يحتمل فيه التحلل بالهدي. وكذا يعني احتمالان، الأول أقوى، الاستنادة أقوى. وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء، والاستنابة فيه أقوى من التحلل. الاستنابة في الممنوع عن طواف النساء أقوى من التحلل. نفس الكلام اللي كنا نقوله فيما لو منع من السعي خاصة، قلنا حكم الاستنابة، حكم الطواف في لزوم الاستنابة، لكن يحتمل التحلل بالهدي. هذا أيضا نفس الكلام نقوله في طواف النساء بالعمرة المفردة. هناك احتمالان، احتمال للتحلل واحتمال للاستنابة، واحتمال الاستنابة أقوى لأن طواف النساء مما يقبل الاستنابة. منع عن طواف النساء لوحده فيستنيب. قال: والاستنابة فيه في الممنوع عن طواف النساء في العمرة المفردة أقوى من التحلل. ليش أقوى؟ لأنه مما يقبل الاستنابة، مو كل عمل يمنع منه الناسك نقول خلاص هذا مصدود أو محصور، لا، إذا تمكن من الاستنابة يستنيب ويكمل بقية الأعمال، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا. الحصر، هل المراد من الحصر والصد منع جميع الحجاج، منع عامة الحجاج؟ يعني لا ينطبق عنوان الحصر أو الصد إلا إذا كان المنع عاما شاملا لجميع من كان في الموسم، أو لا ينطبق عنوان الصد والحصر حتى إذا كان لخصوص شخص؟ يعني المرض هل لا بد أن يكون من قبيل الطاعون أجارنا الله اللي يشمل الجميع، أو لا مرض خاص بشخص معين مثلا ويمنع هو فقط بحسبه؟ العدو هل لا بد أن يمنع الجميع ويقف في طريق الجميع، أو يكفي أن يمنع البعض؟ البعض العام ذكروا فيما يرتبط بالصد، قالوا مفهوم الصد لا يتحقق إلا إذا كان المنع عاما، الصد وأحكام الصد لا تترتب إلا إذا كان العدو مانعا لجميع الحجاج، حينئذ ينطبق عنوان الصد. أما إذا كان العدو مانعا لشخص بعينه، منع خاص لشخص بعينه، فلا يتحقق مفهوم الصد. الشارح يقول: لا، بالنسبة إلى الصد والإحصار يتحقق إذا كان عاما أو خاصا، لا فرق بين العام والخاص. قال: وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا عاما كان أو خاصا، وفي الصد إذا كان خاصا أيضا، وفي الصد إذا كان خاصا. مو مقصود الشارح كما يبدو، مو مقصود الشارح أن الصد إنما يتحقق إذا كان خاصا لا ما إذا كان عاما. لا، مسألة إذا كان عاما هذا واضح، لكن هو مقصود يعرض بالعامة فيتصدى إلى خصوص هذا الفرض. فرض ما لو كان الصد خاصا، إذا كان الصد خاصا يقول يتحقق الإحصار، يتحقق الصد، خلافا للعامة اللي قصروا الصد على خصوص المنع العام. قال وفي الصد إذا كان خاصا إذ لا فرق فيه، إذ لا فرق في الصد بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، وعلى أي حال ممنوع. فشنو اللي يأثر عليه إذا كان ممنوع لوحده أو ممنوع مع الآخرين؟ ما يأثر عليه، المهم هو بلحاظ نفسه ممنوع فتجري عليه أحكام المصدود. قال إذ لا فرق فيه، لا فرق في الصد بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق أو ولو بحيث يعجز عنه، ولو بحق يعجز عنه. شنو عندكم العبارة؟ أكو حيث؟ هاي من عندي نسختي، ولو بحيث، ولو بحق يعجز عنه، يعني ولو بالطريقة اللي يعجز عنها هو نفسه، هذا إذا حبس لخصوصية فيه، اعتدى على الصحابي الكذائي وختمه لمنع مثلا، بعد ما يدخل للمناسك، هذا مصدود، العدو منع من أن يدخل إلى المناسك، ما له علاقة الآخر منع أو لم يمنع. فحكم الصد كما يتحقق لو كان عاما يتحقق لو كان خاصا، هذا تعريض بالعامة الذين قصروا كما نقل عنهم، كما نقل البعض عنهم، قصروا التحقق مفهوم الصد فيما إذا كان المنع عاما، كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه، هو شخص يخاف من هذا العدو، الآخرون لا يخافون من هذا الشخص، هذا مصدود دون الآخرين. ثم يقول ولو قيل بجواز الاستنابة، على نحو القاعدة العامة في حكم الصد والحاصر، في حكم الصد والحاصر ينطف الضابط في القاعدة، يقول أولا بالنسبة إلى الممنوع من كل فعل نقول لابد من الاستنابة فيه إذا كان مما يقبل النيابة، إذا منع من فعل من نسك من مناسك الحج تجب الاستنابة، هاي القاعدة الأولية، لو كان مما يقبل الاستنابة. نعم نستثني صورة ما لو منع من الجميع، ما لو منع من جميع الأعمال، صحيح جميع الأعمال إذا لاحظنا كل عمل عمل هو قد يقبل النيابة، ومقتضى القاعدة أن نقول بالنيابة عن جميع الأعمال، لكن لإجماع الأعلام على أن الممنوع عن الجميع حكم المصدود أو المحصور فقط، هاي الصورة نستثنيها، نقول القاعدة مقتضى القاعدة الاستنابة في كل عمل عمل إلا إذا منع عن جميع الأعمال، فلأجل الإجماع نقول بتحقق مفهوم الصد والإحصار، هاي ضابطة قاعدة للصد والإحصار في ختام هذا البحث. قال ولو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ، يعني حين المنع، في كل فعل حين المنع يقبل النيابة نقول بالاستنابة، كالطواف والسعي والرمي والذبح، هاي كلها هي كل الأفعال. فشنو الفارق بينه وبين من منع عن الجميع؟ يقول الفارق هو الإجماع، أجمعوا على أن من منع عن جميع الأعمال هذا حكم المصدود والمحصور، فهاي الصورة نستثنيها، هو الباقي إذا منع عن أي فعل آخر نقول بالنيابة. قال كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا، لو قيل بجواز الاستنابة في الجميع كان حسنا، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال للمعتمر، كمجموع هاي الأفعال المذكورة الآن بالنسبة إلى المعتمر، المعتمر إذا منع عن الطواف والسعي والرمي، عن الطواف والسعي والصلاة، وهاي الأفعال كلها إذا منع عن هاي الأفعال كلها فحكم شنو؟ حكم المصدود والمحصور. هذا نستثني ومقتضى القاعدة، فيما عدا ذلك جواز الاستنابة فيما يقبل النيابة. هذا تمام الكلام في الصد والحصر. ثم الشارح بعد ذلك المصنف في خاتمة في كتاب الحج يتعرض إلى أحكام العمرة المفردة. يقول العمرة المفردة هي شأن الحج، تكون واجبة في العمر مرة واحدة، تكون واجبة في العمر مرة واحدة بشروط الحج: الاستطاعة والكمال بالبلوغ والعقل والحرية. طبعا حينما نتحدث عن عمرة مفردة مقصودنا من العمرة المفردة ما كانت وظيفة القريب غير النائي. النائي قلنا وظيفته حج التمتع الذي دخلت العمرة فيه إلى يوم القيامة كما ورد في بعض الروايات. البعيد النائي بالنسبة إن إحنا وظيفتنا حج التمتع اللي في ضمن عمرة التمتع كما تقدم. عمرة التمتع تغني عن العمرة المفردة. العمرة المفردة إنما تكون واجبة على المستطيع للعمرة بالنسبة إلى ما كان في ضمن الحد، في ضمن الحد المذكور سابقا 88 كيلومتر تقريبا كما ذكرنا سابقا. قال: خاتمة تجب العمرة على المستطيع. الشارح راح يستثني العمرة، عمرة التمتع، يعني مقصوده أن مراد المصنف في العمرة في عبارة العمرة المفردة. تجب العمرة يعني المفردة على المستطيع إليها سبيلا، إشارة إلى الآية الكريمة، بشروط الحج. شنو شروط الحج؟ هو ذكر الاستطاعة، تبقى الشراط الأخرى الكمال والحرية. بشروط الحج وإن استطاع إليها خاصة، حتى إذا تمكن واستطاع للعمرة المفردة، مثلا هو مكي لكن ممنوع من أن يدخل في يدخل إلى أو ممنوع أن يدخل إلى المناسك في الموسم، فليس بمستطيع للحج لكن يستطيع للعمرة المفردة. في سائر الشهور يستطيع للعمرة المفردة، تجب العمرة المفردة عليه مرة واحدة، إلا أن تكون عمرة تمتع. هذا الاستثناء يعني يقول ترى مراد المصنف العمرة المفردة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما، يعني للحج والعمرة معا لارتباط كل منهما بالآخر. هاي لام زايدة، لارتباط كل منهما بالآخر. يعني إذا تمكن من العمرة، البعيد إذا تمكن من العمرة مو راح يسوي عمرة يجب عليه أن يعتمر، لا، لابد أن يكون مستطيعا للحج أيضا، حينئذ تجب العمرة عليه. وتجب أيضا بأسبابه، هذا خلينا نسميها عمرة الإسلام، العمرة الواجبة، لكن أسباب الحج غير أسباب غير الاستطاعة، يعني هناك سبب، هناك أسباب أخرى للحج غير الاستطاعة. النذر، إذا نذر الحج، إذا نذر الحج أو أفسد حجا سابقا، نقول له يجب عليك أن تأتي بحج لاحق لأجل الإفساد. أو الاستئجار، استؤجر للحج. العمرة أيضا كذلك تكون للإفساد وللاستئجار وللنذر وأخويه. قال: وتجب أيضا العمرة، تجب أيضا بأسبابه، بأسباب الحج الموجبة له، الموجبة للحج، لو اتفقت لها، لو اتفقت للعمرة كالنذر وشبهه وأخويه والاستئجار والإفساد، وتزيد عنه بفوات الحج بعد الإحرام. الحاج إذا حج مثلا حجا مفردا ثم لم يدرك الوقوفين، لم يدرك الوقوفين معا، لا الاختياري ولا الاضطراري، شنو الحكم؟ بطل حجه. زين، بطل حجه لكن هو محرم الآن، شلون يتحلل من إحرامه؟ يتحلل من إحرامه بالعمرة، لابد أن يأتي بعمرة مفردة حتى يتحلل من إحرامه. فهذا ميزة وخصوصية تزيد فيه العمرة على الحج. الحج لا يجب لعدم وقوعه صحيحا، لكن تجب العمرة المفردة، هذا سبب خاص للعمرة دون الحج، لذلك قال وتزيد عنه، يعني تزيد العمرة على الحج في سبب جديد، تزيد أسباب العمرة عن أسباب الحج بسبب جديد. شنو السبب الجديد؟ يقول فوات الحج، فوات الحج بعد الإحرام، بعد أن تلبس بالإحرام فات عليه الحج بأن فات الوقوفان مثلا، فنقول لابد من الاعتبار عمرة مفردة حتى يتحلل من إحرامه، لذلك هو قال بعد الإحرام، أما إذا فات الحج قبل الإحرام فلا تجب العمرة المفردة. ويشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخيرا، يشتركان في نقطة أخرى بعد أن افترقا في هذا السبب، يشتركان في من يريد أن يدخل إلى مكة، تقدم لا يجوز الدخول إلى مكة إلا بإحرام، يستثنى بعض الطوائف اللي راح يجي الحديث عنها، لا يجوز دخول مكة إلا محرما، محرما بأي نحو من الإحرام بأي نسك، يقول هو مخير إما أن يدخل محرما بحج أو بعمرة، هذا الدخول إلى مكة سبب من أسباب الإحرام، سبب من أسباب العمرة أو الحج، هما مشتركان في هذا السبب. قال ويشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخييرا، هو مخير بين الحج وبين العمرة، لو أراد أن يدخل إلى مكة لدخول مكة لغير المتكرر، يستثنى من ذلك طوائف، راح يذكر طوائف ثلاثة، المتكرر دخوله وخروجه مثل الحطاب والمجتلب كما ذكرت الروايات، الحطاب اللي يدخل ويخرج يحتطب، أو المجتلب اللي يجلب البضائع من خارج مكة إلى مكة مثلا، هذا يتكرر من الدخول، ما تطلع نقول له كل ما أنت تدخل إلى مكة كنت تعتمر عمرة مفردة أو تحج، هذا استثنية أذن له كما ورد في بعض الروايات. الداخل لقتال كما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح، هذا أيضا لا مانع من أن يدخل من دون إحرام. الداخل بعد العمرة، بعد أن اعتمر وأحل من العمرة رجع إلى دخول مكة، لكن قبل أن يمضي عليه شهر من التحلل، في نفس الشهر الاعتمار رجع ودخل، هذا أيضا مستثنى بحسب الروايات، يمضي شهر من الإحلال مو من الإحرام، مو من يوم الإحرام، لا من يوم الإحلال، يعني ابتداء الشهر هو حال الإحلال، حينما أحل بالتقصير، حينما قصر وأحل، نقول له أنت بعد لك شهر من حقك أن تدخل إلى مكة من دون إحرام. نعم سيدنا، عندكم سؤال؟ قال ويشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخيرا لدخول مكة لغير المتكرر، هذا أولا يستثنى المتكرر دخوله، هذا لا يشترط فيه أن يكون دخوله بإحرام. ثانيا والداخل لقتال، هذا أيضا مستثنى. ثالثا الداخل، والداخل عقيب إحلال من إحرام، ولما يمضي شهر منذ الإحلال، يعني ولم يمضي شهر بعد ما مضي عليه شهر منذ الإحلال للإحلال، المراد من الإحلال يعني رفع الصوت بالتلبية كما تقدم سابقا، يعني مو الإحرام، كناية عن الإحرام، يعني مو تحسب الشهر من الإحرام، لا من الإحلال من التقصير. ثم قال ويؤخرها القارن والمفرد يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.